الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة التاسعة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين، والتي تدور حول وقائع وأحداث الفتنة وهي تابعة للحلقة الماضية. قبل أن نبدأ بحلقة اليوم، كنا قد وضعنا عليك عزيزي الدارس عددا من التدريبات في الحلقة الماضية، ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي:
التدريب الأول المطلوب فيه باختصار ذكر عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله، والإجابة هي: عوامل الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله ما يلي: 1- العوامل العامة للفتنة، 2- وجود موتورين، 3- التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان رضي الله عنه، 4- استخدام الأساليب والوسائل المهيجة للناس. التدريب الثاني المطلوب فيه ذكر الطعون التي روجت ضد الخليفة الثالث، والإجابة هي: الطعون التي روجت ضد الخليفة الثالث ما يلي: 1- الطعن في المواقف الشخصية للخليفة قبل توليه الخلافة، 2- الطعن في سياسة عثمان المالية، 3- الطعن في سياسة عثمان الإدارية، 4- الطعن في الاجتهادات الشخصية والعامة، 5- الطعن على عثمان في كيفية تعامله مع المخالفين له. التدريب الثالث المطلوب فيه ذكر الطريقة التي تصورها من خرجوا لطلب قتلة عثمان ابن عفان، والإجابة هي: الدخول إلى البصرة ثم الكوفة، والاستعانة بأهلها على قتلة عثمان منهم أو من غيرهم، ثم يدعون أهل الأمصار الأخرى لذلك حتى يضيقوا الخناق على قاتل عثمان الموجودين في جيش علي، فيأخذونهم بأقل قدر ممكن من الضحايا. التدريب الرابع المطلوب فيه شرح الباقلاني لسبب نشوب القتال، والإجابة هي: خاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة، أي في السحر في المعسكرين، ويختلطوا، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غادر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الذي في عسكر طلحة والزبير: غادر علي. فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بحلقة اليوم، وكما بينا عنوانها سابقا تدور حول وقائع وأحداث الفتنة التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية بعد مشاهدتك لهذه الحلقة:
1- تبين عوامل موقعة صفين، 2- توضح أحداث موقعة صفين، 3 تشرح نتائج وآثار معركة صفين. 4 تذكر عوامل التحكيم. 5 تبين وقائع أحداث التحكيم ونتائجها. 6 توضح مؤامرة قتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه. 7 تستنتج الفوائد والدروس والنتائج لأحداث الفتنة.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة عددا من الفقرات كالآتي:
1 عوامل موقعة صفين. 2 أحداث موقعة صفين. 3 نتائج وآثار معركة صفين. 4 عوامل التحكيم. 5 وقائع أحداث التحكيم ونتائجها. 6 مؤامرة قتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه. 7 الفوائد والدروس والنتائج لأحداث الفتنة.
والآن نبدأ معك بالفقرة الأولى، والتي هي حول الحدث الثالث من أحداث أو المعارك في الفتنة، حدث أو معركة صفين. صفين هذا الاسم الذي يطلق على موضع يطل على الشاطئ الغربي من نهر الفرات في طرفه الشمالي، والذي لم يكن مشهورا ولا معروفا، وصار علما لموقعة شهيرة دارت بين فئتين عظيمتين من المؤمنين: فئة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفئة المطالبين بقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه بزعامة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. إن وقعة صفين كانت من أعجب الوقائع بين المسلمين، وكانت هذه الوقعات من الغرابة إلى حد أن القارئ لا يصدق ما يقرأ، ويقف مشدوها متألما متحسرا أمام طبيعة النفوس عند الطرفين. فكل منهم كان يقف وسط المعركة شاهرا سيفه، وهو يؤمن بقضيته إيمانا كاملا. فليست معركة مدفوعة من قبل القيادة يدفعون الجنود إلى معركة غير مقتنعين بها، بل كانت معركة فريدة في بواعثها وفي طريقة أدائها وفيما خلفتها من آثار. فهم إخوة يذهبون معا إلى مكان الماء فيستقون جميعا ويزدحمون وهم يغرفون الماء، وما يؤذي إنسان إنسانا، وهم إخوة يعيشون معا عندما يتوقف القتال، وهم أبناء قبيلة واحدة ولكل منهم اجتهاده، فيقتتل أبناء القبيلة الواحدة كل في طرف قتالا مريرا، ويلتحم الصف، يتقابل الأب مع ابنه، والأخ مع أخيه، كل في صف وكل يرى أنه على الحق. عزيزي الدارس، هناك الكثير من عجائب موقع الصفين، وللاستفادة في أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. أما عوامل موقعة صفين فسنوضحها من خلال الآتي: نستطيع أن نحدد الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوب موقعة صفين باعتبارها إحدى حوادث مسلسل الفتنة بمجموعة من الأسباب والعوامل، منها الآتي: العامل الأول الأسباب العامة للفتنة التي ذكرناها في مقدمة هذا الفصل، وأسباب مقتل عثمان رضي الله عنه، وبعض أسباب يوم الجمل كمقتل عثمان أيضا رضي الله عنه. العامل الثاني عوامل الأحداث السابقة. العامل الثالث الإصرار الواضح عند كل طرف بأنه على الحق. العامل الرابع التحريض المتأجج من قبل من بقي من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن عوامل موقعة صفين، أما أحداث موقعة صفين فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. بما أن وقائع وأحداث صفين متداخلة فسنحاول ترتيبها على النحو التالي: 1 تحديد التوقيت للوقائع وعددها. لقد دارت الوقائع المتكررة المنظمة العصيبة طوال شهر ذي الحجة عام 36 هجرية، مع ما يتخللها من مفاوضات، ثم تداعى الناس إلى الكف عن القتال طوال شهر المحرم عام 37 هجرية، لعل الله أن يجري صلحا أو اجتماعا فكف بعضهم عن بعض الشهر المحرم كله، لأنه محرم الدماء فيه. ودخل أسبوع في شهر صفر، حيث دارت الموقعة الفاصلة في 3 أيام، بدأت يوم الأربعاء 7 من صفر 37 هجرية، وانتهت بالتحكيم والصلح ليلة السبت 10 من صفر عام 37 هجرية. 2 المفاوضات بين الطرفين، حيث جرت المفاوضات بين الطرفين قبل اشتداد المعارك وفي أثنائها، وتعددت وسائلها، فمنها الآتي: وسيلة جماعية وفردية. أما الجماعية فتولاها القراء من أهل العراق ومن أهل الشام، وأما الفردية فتولاها أفراد بصورة طوعية ذاتية، ووسيلة من قبل رسل أرسلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو رسل أرسلهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ونلاحظ أن كلا الطرفين حريص على الصلح. 3 جولات القتال، ويمكن تقسيم جولات القتال إلى جولتين، وسوف نوضحها كما يلي. الجولة الأولى: القتال في النهار والسكون في الليل. ما إن حل شهر صفر عن 37 هجرية حتى بدأت حركة القتال، وكان التصميم عند الطرفين أكثر صلابة، ولم يحد أحد من الطرفين عن رأيه إن لم يزدد إصرارا. وظل القتال متواصلا يوميا حتى يوم الثلاثاء 6 من صفر عام 37 هجرية، لا يحجز بينهم إلا الليل. الجولة الثانية: القتال المتواصل ليلا ونهارا، حيث بدأ القتال يشتد في الأيام التالية: الأربعاء والخميس والجمعة 7 و8 و9 من شهر صفر عام 37 هجرية، وأطلق على آخر هذه الليالي اسم ليلة الهرير. والهرير طبعا من كثرة الضرب والأصوات يعني اشتهرت بهذا الاسم، وهي ليلة الجمعة. فأصبحوا وهم في أشد القتال حتى لم يصلوا صلاة الصبح جميعا إلا إيماء. 4 رفع المصاحف. في ضحى يوم الجمعة رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: كتاب الله بيننا وبينكم. فقال علي رضي الله عنه: نعم، أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله. 5 إيقاف القتال. تتابعت الرسائل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما حول إيقاف القتال، وخرج عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ناحية الشام يعرض إنهاء القتال، وثار نقاش بين علي وأصحابه حول الأمر نفسه، وارتفعت أصوات المنادين بإخماد نار الحرب، فغلب رأيهم على رأي المطالبين باستمرار القتال، ورجع كل إلى موقعه بعد أن كتبوا بينهم كتابا عرف بكتاب التحكيم. بعد اختيار الحكمين، عزيزي الدارس، كان ذلك عن موقعة صفين، أما أحداث نتائج وآثار معركة صفين فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. انتهت معركة صفين، ولكنها خلفت آثارا بقي بعضها غائرا في ضمير التاريخ، ما زال يؤتي ثمرته المرة بين حين وآخر. ومن هذه الآثار: 1، أدرك كل من الطرفين خطأه في هذه المعركة، وأدركوا أنهم لو رجعوا إلى التريث والتروي لما حصل كل ذلك. 2، مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذه نتيجة مهمة، رغم أنه فرد من أفراد قتلوا وهم كثير، إلا أن عمارا له شأن آخر، فقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. 3، أنها خلفت من القتلى ما يجعل القلب يدمى لها. 4، انحسار وتضاؤل وضعف سلطة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 5، ظهور طائفة غالت في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى حد التأليه. 6، طفح إلى السطح بعض المصطلحات القبلية ذات العصبية الجاهلية التي لم يكونوا يتصورون أنها بداية الانحدار مرة أخرى نحو الجاهلية الأولى. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن نتائج وآثار معركة صفين، أما الحدث الرابع وهو التحكيم فسنتناوله من خلال الفقرة الآتية. لعلنا عزيزي الدارس قد قاربنا على الخروج من المحنة التي ألمت بالأمة بتباشير هذا التحكيم الذي لم تؤثر فيه عوامل الفتنة سواء الخاصة أو العامة، وإنما هو بمثابة عودة إلى ثوابت الأمة الإسلامية، وعلينا متابعة جوانبه المختلفة. التحكيم كلمة تشي بمعنى التراضي بين طرفين لإنهاء نزاع ما، ولكن التحكيم في مسلسل أحداث الفتنة رغم دوافعه التي كانت تتفق مع هذا المعنى كان واحدا من أحداث الفتنة نفسها أو ذاتها التي أدت إلى مزيد من الاضطراب والانقسام. ويمكن جمع العوامل المؤدية للتحكيم فيما يلي: العامل الأول أنه كان آخر محاولة من المحاولات التي بذلت لإيقاف السطام وحقن الدماء بعد فشل المحاولات الأولى كلها. العامل الثاني تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء. العامل الثالث الملل الذي أصاب الناس من طول القتال. العامل الرابع الاستجابة لصوت الوحي الداعي إلى إصلاح ذات البين، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. العامل الخامس مقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن العوامل المؤدية إلى التحكيم، أما وقائع سير أحداث التحكيم ونتائجها فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. لقد تجمعت تلك العوامل لإيقاف الحرب، وجاءت المبادرة من أهل الشام، وسارت وقائع التحكيم على النحو التالي: أولا طريقة إيقاف الحرب ورفع المصاحف. كانت الطريقة التي اتخذت لإيقاف القتال هي طريقة رفع المصاحف، حيث أصبح أهل الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل والناس، أي في جانب أهل العراق على الرايات، قد اشتهوا ما دعوا إليه. ورفع مصحف دمشق الأعظم تحمله 10 رجال على رؤوس الرماح. ثانيا طريقة التحكيم واختيار الحكمين. لقد ثار جدال عن الكيفية التي يتم فيها التحاكم إلى كتاب الله، فاتفقوا على أن يختار كل طرف رجلا من قبله ليمثله في هذه المفاوضات، فاختار أهل الشام دون تردد ممثلهم وهو عمرو بن العاص. وعلى عكس هذا كان الوضع في وسط أهل العراق، فقد طرحوا على الخليفة ممثلا عنه ليس على سبيل الاقتراح وإنما على سبيل الفرض، ولقد فرضوا أبا موسى الأشعري للقيام بهذه المهمة رغم أنه كان من المنعزلين ولم يكن متحيزا تحيزا كاملا للعلي. ثالثا كتاب تنظيم عملية التحكيم. اتفق الطرفان على الشخصيتين المحكمتين ووضعوا الترتيبات الكاملة لإتمام عملية التحكيم، ومما تم ترتيبه كتب بينهم كتاب حدد فيه الطرفان مهمة المحكمين. اثنين أخذ المحكمان العهد من الطرفين على الأمان لهما وعلى قبول حكمهما. ثلاثة تم الاتفاق على أن اجتماع الحكمين يكون في رمضان من السنة 37 ومع كل منهما 400 رجل، وأن يأتي كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى دومة الجندل في رمضان ليكونا قريبين من موقع التحكيم. أربعة اتفقوا على إيقاف الحرب لمدة عام كامل. قرئ الكتاب على الناس حيث حمله الأشعث بن قيس وطاف به بين الطوائف من الجانبين أهل الشام وأهل العراق، فرضوا جميعا إلا مجموعان ممن عرفوا بالمحكمة أو الخوارج. رابعا الوضع داخل المعسكر علي رضي الله عنه. رجع أهل الشام إلى دمشق وثار جدل عنيف داخل معسكر علي رضي الله عنه، فقد رفضت مجموعة كبيرة الاتفاق على عمل الحكمين وأعلنوا النكير على الخليفة بشكل سيء. ولذلك تقدم الأشعث بن قيس بطلب إلى علي رضي الله عنه أن يحملوا عليهم جميعا بأهل العراق وأهل الشام معا فيقتلونهم، ولكن أمير المؤمنين ظن أنهم قلة لا يعبأ بهم فلم يوافق على هذا الرأي، فما هي إلا لحظات حتى عج بهم معسكره وصاروا يشكلون قوة لا يستهان بها ولا يطالبونه إلا بالرجوع عن الاتفاق. حاول أمير المؤمنين إقناعهم وقال لهم ويحكم بعد الرضا والعهد والميثاق أرجع، وعاد معهم في اتجاه العراق، وأسرع الخليفة بالرحيل لعلمه باختلاف الكلمة وتفاوت الرأي وعدم النظام لأمورهم وما لحقه بهم وما لحقه من الخلاف منهم. وأما المحكمة هؤلاء فقد انفلتوا عن أمير المؤمنين ونزلوا بحروراء مغاضبين له، وكان عددهم يقارب 12,000، وسيأتي الحديث عنهم لاحقا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الوضع داخل معسكر الخليفة علي رضي الله عنه. أما النقطة الخامسة فهي اجتماع الحكمين. لما جاء الموعد رمضان عام 37 هجرية التقى الحكمان في دومة الجندل بأذرح التي تقع في منتصف المسافة ما بين الكوفة والشام، ومع كل حكم 400، وكان الجانب الذي جاء مع أبي موسى على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكتب الحكمان بمبادرة أبي موسى إلى من كانوا معتزلي الفتنة أن يحضروا وقعة التحكيم، فحضر البعض ومنهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة وغيرهم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن اجتماع الحكمين. أما النقطة السادسة فهي حوار الحكمين أثناء الاجتماع. عزيزي الدارس، إن المراقب للحوار يلاحظ تحول مسار الحوار من حوار حول قضية القصاص على قتلة عثمان وإلزام من لم يبايع الخليفة بالطاعة إلى حوار آخر يدور حول الخلافة نفسها. ولعل نص كتاب التحكيم نفسه هو الذي صوغ الحكمين إدارة هذا النقاش، فهو لم يحدد بالضبط طبيعة الأمر المطروح، ولعل اجتهادهما بين الحكمين قادهما إلى هذا الاتجاه. فأما قتل عثمان فلم يذكر إلا على سبيل الإقرار بأنه قتل مظلوما، وهذا متفق عليه عند جميع الأطراف. أما البيعة فهي التي أخذت مجالا أوسع، ولعل هذا الاتجاه وجدت له مصوغات من رؤيتهما لوضع الأمة، فالانقسامات أخذت من المسلمين مآخذها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن حوار الحكمين أثناء الاجتماع. أما النقطة السابعة من وقائع سير أحداث التحكيم فهي قرارات الحكمين. لقد تم الاتفاق من الحكمين على قرارين هما: القرار الأول اتفق على أن يخلع كلا من علي ومعاوية رضي الله عنهما، فيخلعان البيعة من أعناق الناس لعلي رضي الله عنه، ويزيحان ما علق في أذهان أهل الشام من تلازم بين ولاية الدم لمعاوية والإمارة على المسلمين. القرار الثاني إلى أن تجتمع الأمة على خليفة واحد، فقد رأى الحكمان أن يقر حكم الواقع إداريا، فيبقى علي رضي الله عنه أميرا على ما تحت يده، ويبقى معاوية رضي الله عنه أميرا على ما تحت يده. هذا الذي اتفق عليه الحكمان في مفاوضتهما القصيرة التي لم تأخذ وقتا طويلا من يوم واحد، وهو اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. عزيزي الدارس، كان ذلك عن قرارات الحكمين. أما النقطة الثامنة فهي إعلان القرارات. خرج كل من الحكمين ومن معهما من الطرفين، وكان عمرو لا يتقدم بين يدي أبي موسى بأي أمر، بل يقدمه في كل الأمور أدبا وإجلالا. فتقدم أبو موسى وأعلن ما اتفق عليه دون خداع أو مكر أو مداهنة. أما ما ذكره الرواه والقصاصون من الروايات الاستعراضية في هذا الموقف، وما قيل عن استدراج عمرو بن العاص لأبي موسى ثم إعلان ما لم يتفق عليه الطرفان، فهذا منقوض بما ثبت من حضور بعض الصحابة مع الحكمين. عزيزي الدارس، كان ذلك عن إعلان القرارات. أما النقطة التاسعة من وقائع سير أحداث التحكيم فهي ما بعد إعلان قرارات التحكيم. أعلنت نتيجة التحكيم ولم تعجب أهل العراق، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، وكان معنى هذا العودة إلى القتال، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعضا ممن معه لم يقبلوا النتيجة، لأنهم رأوا أن الحكمين تجاوزا الحد فيما حكما فيه، فلم يكن الخلاف والصراع والقتال حول الخلافة، وإنما على إقامة الحد على قتلة عثمان وبيعة معاوية له، أيهما يسبق الآخر، ولذلك اعتبر نفسه في حل من هذه النتيجة، لأن هذا ليس محل الخلاف. وعلى أي حال فقد سار علي في حل من الالتزام بهذا الحكم، لأنه بحسب رأيه خارج عن الإطار المحدد للحكمين، ولهذا أعلن عن استعداده لمواصلة القتال مع أهل الشام، ولكن لن يكون إلا بعد انتهاء الأجل المتفق عليه في كتاب التحكيم الذي جعل نهايته في صفر من عام 38 هجرية. عزيزي الدارس، وقد اختلف التحكيم نتائج غائرة، أو قد خلف التحكيم نتائج غائرة أثرت على الأحداث بعد ذلك، وتلك النتائج هي: 1. معاوية صار ندا لعلي. 2. تخلخل وتضعضع جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 3. قتال الخوارج في يوم النهروان. 4. التفاوض بين الطرفين والتصالح على ما تم الاتفاق عليه بين الحكمين يوم التحكيم. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن وقائع سير أحداث التحكيم ونتائجها، وللاطلاع أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. أما الحدث الخامس فهو قتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه، وسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، في الوقت الذي كان رضي الله عنه يفكر في إدارة الأمور أو إدارة أموره بعد هذا الصلح، إذا بمؤامرة تحاك من أولئك الذين عرفوا بالخوارج، أولئك الذين وردت عنهم الأحاديث الصحيحة في وصفهم، فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وقال للصحابة ويصفهم بقوله: يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهؤلاء الذين كانوا يحيكون المؤامرة، مؤامرة قتل أهل الرأي في الأمة علي ومعاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين، تكاد تتفق الروايات على أنها مؤامرة ذاتية تولاها رجال ثلاثة على قتل الثلاثة الزعماء المنظور إليهم في دار الإسلام في ليلة الجمعة 15 من رمضان عام 40 هجرية. ولكن يشاء الله أن عليا هو الذي يقتل على يد الآثم عبد الرحمن بن ملجم، أما معاوية فقد ضربه البرك فجاءت الضربة في وركه ولم يمت، ولكنها أثرت في نسله. وأما عمرو بن العاص فقد ترصد له عمرو بن بكر فضربه، ولكن تبين أن الذي ضرب هو خارجة ابن أبي حبيبة، لأن عمرا أصيب بمغص فأناب عنه خارجة فمات من الضربة. وبقي أمير المؤمنين رضي الله عنه يومين حتى توفي يوم 17 من رمضان عام 40 هجرية، ودفن ليلا. ولما وصل خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه بكى وقال ردا على زوجته المتسائلة: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. ومما يؤكد وجود مؤامرة كبيرة واسعة ما يلي: 1. إشارة بأن حاضنة عبد الرحمن بن ملجم كانت يهودية. 2. إشارة ثانية بأن الذي ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس بن ملجم وحده، بل معه اثنان، وساعدته امرأة قد اتخذت لها معتكفا في مسجد الكوفة وهي التي جهزت لهم ما يريدون. 3. إشارة ثالثة بأن ابن ملجم بات ليلته تلك التي قتل فيها أمير المؤمنين عند الأشعث بن قيس يتناجيان حتى الصباح، ولعله للتغذية حتى لا يشك فيه. 4. إشارة رابعة بأن اجتماع تدبير هذه المؤامرة كان في مكة وقيل في الكوفة، ثم ارتحل كل إلى المكان الذي يؤدي فيه مهمته، الكوفة ودمشق والفسطاط. عزيزي الدارس، كان ذلك عن قتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه، أما إعلان الخروج من الفتنة بنجاح فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. شاءت إرادة الله أن يطعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ويلتف حوله أصحابه ويسألونه العهد الذي من بعده فيمتنع عن ذلك ويقول أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله، ثم يلحون عليه فيسألونه تولية ابنه الحسن فيقول لهم ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر. وقال ولكني أتركهم كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الموقف تسقط دعوى المدعين بالوصية بالخلافة. وإذا كان قد ارتضى الناس بالحسن بن علي رضي الله عنه خليفة بعد أبيه فهم الذين قاموا بهذا الإجراء بلا وصية من أبيه. وقد اشترط الحسن عليهم في بيعتهم له أن يسالم من سالم ويحارب من حارب، فنفروا منه ومن توجهه هذا. ثم إنه رأى الدماء تنزف والصراع مستمر ففكر في التفاوض مع معاوية ليسلم له الخلافة، وعارضه أخوه الحسين ولكنه اقتنع في الأخير بتوجه أخيه رضي الله عنهما، خاصة حينما رأى أتباعه ينصرفون عنه وينهبون متاعه. وفي غمار هذه الأحداث تجاوبت الرغبات، رغبة الحسن لأنه يعرض التسليم لمعاوية ورغبة معاوية، فيكتب للحسن أما بعد فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك وكذا وكذا، ولو علمت أنك أضبط له وأحوط على حريم هذه الأمة وأكيد للعدو لبايعتك، فاسأل ما شئت. وبعث إليه لصحيفة بيضاء مختومة ليكتب فيها ما يشاء. وكان الحسن رضي الله عنه وهو يقدم على خطوة الصلح مدركا لقول جده صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لقد أعطى الحسن بن علي البيعة لمعاوية على إقامة كتاب الله وسنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، فسميت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقضاء الحرب. وبايع معاوية كل من كان معتزلا عن القتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن إعلان الخروج من الفتنة بنجاح. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الفوائد والدروس والنتائج لأحداث الفتنة. عزيزي الدارس، أما الفوائد التي اكتسبتها الأمة من خلال رصيد التجربة رغم مرارتها، فمنها: واحد، أن الطائفتين المتنازعتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون، وأن علي رضي الله عنه أدنى الطائفتين إلى الحق. اثنين، عرف المسلمون أحكام القتال بين المؤمنين. ثلاثة، عدم تصفية الحسابات، فبعد عودة الأمة إلى الصواب والنجاح في الامتحان العسير وتسليم مقاليد الحكم لأحد الطرفين لم يحدث ما يمكن أن نسميه تصفيات الحساب بين الأطراف التي كانت متنازعة. أربعة، أن الصواب مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في قضية الخلاف حول القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه والذي كان وراء تلك الحرب، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا تجب عليه أن يخرج عليه بل يطلب الحق عنده. عزيزي الدارس، هناك دروس نستفيدها من مجمل أحداث الفتنة، وهي ثمينة جديرة للدراسة والبحث والتمحيص، ومنها على سبيل المثال الآتي: واحد، المتابعة التربوية. إن متابعة الذين يدخلون إلى الإسلام ضرورة من ضرورات الإسلام واستقرار المجتمع. اثنين، الموازنة بين التسامح والحذر. ثلاثة، توسيع دائرة الشورى. أربعة، البعد عن مواطن الإثارة عند اتخاذ القرار. خمسة، إيجاد ثقافة فكرية ضابطة. عزيزي الدارس، أما النتائج التي خلفتها هذه السلسلة من الأحداث وتركت آثارا في جسم الأمة فهي كثيرة، ويكفي أن نشير إلى أهمها: واحد، ظهور فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. اثنين، أن الفتنة بأحداثها وضخامة ضحاياها أوجدت عند علماء الأمة بعد ذلك رؤيتين، هما: الرؤية الأولى عدم الخروج على الأئمة حتى ولو جاروا في حكمهم، وذلك خوفا لما يترتب على الخروج من مفاسد. الرؤية الثانية هي الخروج على الحكام. ثلاثة، بروز اتجاه التوارث في الحكم. أربعة، ظهور مصطلح النعرة القبلية. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها. 1 الحدث الثالث موقع صفين، 2 الحدث الرابع التحكيم، 3 وقائع سير أحداث التحكيم ونتائجها، 4 الحدث الخامس قتل أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه، وأخيرا بينا الفوائد والدروس والنتائج لأحداث الفتنة. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، أذكر العوامل التي أدت إلى موقعة صفين. 2، وضح طريقة التحكيم واختيار الحكمين ومن هما. السؤال الثالث، ما هي القرارات التي توصل إليها الحكمان؟ السؤال الرابع، بماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج؟
إلى هنا عزيزي الدارس نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي هي بعنوان التحول الحضاري في عهد الخلفاء الراشدين. نأمل أن تحضر لها. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.